وكتب إليه عمر: بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أما بعد، فقد بلغني قولك لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم، وأيم الله إنه لا يسوءني وقد عزلتك. فلما قدم على عمر بكته بهذا الشعر، فقال: والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط، وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني. فقال عمر: أظن ذلك، ولكن والله لا تعمل لي عملا أبدا، وقد قلت ما قلت. فلم يذكر أنه حده على الشراب، وقد ضمنه شعره لأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولكن ذمه عمر رضي الله عنه ولامه على ذلك وعزله به. ولهذا جاء في الحديث: من أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. والمراد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر، لأن حاله مناف لحاله من وجوه ظاهرة، كما قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. وهكذا قال هاهنا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إلى أن قال: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. إلى أن قال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي الحسن سالم البراد ابن عبد الله مولى تميم الداري قال: لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواح وكعب بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، قالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية أما شعراء. فتلا النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال أنتم، وذكر الله كثيرا قال أنتم، وانتصروا من بعد ما ظلموا قال أنتم. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير برواية ابن إسحاق. وقد روى ابن أبي حاتم أيضا عن أبي سعيد الأشج عن أبي أسامة عن الوليد بن أبي كثير عن يزيد بن عبد الله عن أبي الحسن مولى بني نوفل أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت هذه الآية والشعراء يتبعهم الغاوون يبكيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها عليهما: والشعراء يتبعهم الغاوون، حتى بلغ: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال أنتم. وقال أيضا: حدثنا أبي، حدثنا أبو مسلم، حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة قال: لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله: وأنهم يقولون ما لا يفعلون، قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، قد علم الله أني منهم. فأنزل الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. وهكذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم وغير واحد، إن هذا استثناء مما تقدم. ولا شك أنه استثناء، ولكن هذه السورة مكية، فكيف يكون سبب نزول هذه الآيات شعراء الأنصار؟ وفي ذلك نظر، ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليها والله أعلم. ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم، حتى يدخل فيه من كان متلبسا من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهله، ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صالحا وذكر الله كثيرا في مقابلة ما تقدم من الكلام السيء. فإن الحسنات يذهبن السيئات، وانتبه الإسلام وأهله في مقابلة ما كان يذمه، كما قال عبد الله بن الزبعرة حين أسلم: يا رسول الملك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، إذ أجاري الشيطان في سنن الغي، ومن مال ميله مثبور. وكذلك أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه، وأكثرهم له هجوة. فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كان يهجوه، ويتولاه بعدما كان قد عاداه. وهكذا روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن أبا سفيان صخر بن حرب لما أسلم قال: يا رسول الله ثلاث أعطيهن. قال: نعم. قال: معاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. وذكر الثالثة، ولهذا قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. قيل معناه: ذكروا الله كثيرا في كلامهم، وقيل في شعرهم، وكلاهما صحيح مكفر لما سبق. وقوله تعالى: وانتصروا من بعد ما ظلموا، قال ابن عباس: يردون على الكفار الذين كانوا يهدون به المؤمنين. وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد، وهذا كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان: اهجهم، أو قال: هاجهم وجبريل معك. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أنزل في الشعراء ما أنزل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به مضح النبل. وقوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، كقوله تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، الآية. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال قتادة بن دعامة في قوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يعني من الشعراء وغيرهم. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا إياس بن أبي تميمة قال: حضرت الحسن ومرض عليه جنازة نصراني، فقال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال عبد الله بن أبي رباح عن صفوان بن محرز أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى حتى أقول: قد اندق قضيب زوره، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال ابن وهب: أخبرني ابن شريح الإسكندراني عن بعض المشيخة أنهم كانوا بأرض فأنزلوه فجلس معهم، قال: وصاحب لنا قائم يصلي حتى مر بهذه الآية: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال فضالة بن عبيد: هؤلاء الذين يخربون البيت. وقيل المراد بهم أهل مكة، وقيل الذين ظلموا من المشركين. والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ظالم، كما قال ابن أبي حاتم: ذكر عن يحيى بن زكريا بن يحيى الواسطي حدثني الهيثم بن محفوظ أبو سعد النهدي حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المحبر حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كتب أبي في وصيته سطرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما وصى به أبو بكر ابن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا، حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب: إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه، وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آخر تفسير سورة الشعراء، والحمد لله رب العالمين.
انتهى الشريط الثالث والأخير من تفسير سورة الشعراء لابن كثير، قرأها عليكم أحمد عزت.
وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية،
سورة النمل من الصفحة 55 و300. تفسير سورة النمل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قد تقدم الكلام في سورة البقرة على الحروف المقطعة في أوائل السور، وقوله تعالى تلك آيات، أي هذه آيات القرآن وكتاب مبين، أي بين واضح، هدى وبشرى للمؤمنين، أي إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه وعمل بما فيه وأقام الصلاة المكتوبة وآتى الزكاة المفروضة وأيقن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها والجنة والنار، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر الآية. وقال تعالى لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ولهذا قال تعالى هاهنا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي يكذبون بها ويستبعدون وقوعها. زينا لهم أعمالهم فهم يعملون، أي حسنا لهم ما هم فيه ومددنا لهم في غيهم فهم يتيهون في ضلالهم. وكان هذا جزاء على ما كذبوا من الدار الآخرة، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة الآية. أولئك الذين لهم سوء العذاب، أي في الدنيا والآخرة، وهم في الآخرة هم الأخسرون، أي ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر، أي ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر. وقوله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، أي وإنك يا محمد لتلقى، أي لتأخذ هذا القرآن من لدن حكيم عليم، أي من عند حكيم عليم، أي حكيم في أمره ونهيه، عليم بالأمور جميلها وحقيرها. فخبره هو الصدق المحض، وحكمه هو العدل التام، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا فآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مذكرا له ما كان من أمر موسى عليه السلام، كيف اصطفاه الله وكلمه وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة والأدلة القاهرة، وبتعثه إلى فرعون وملئه فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له. فقال تعالى إذ قال موسى لأهله، أي اذكر حين سار موسى بأهله فأضل الطريق، وذلك في ليل وظلام، فآنس من جانب الطور نارا، أي رأى نارا تأجج وتضطرم. فقال لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، أي عن الطريق، أو آتيكم منها بشهاب قبس لعلكم تصطلون، أي تستدفئون بها. وكان كما قال، فإنه رجع منها بخبر عظيم واقتبس منها نورا عظيما. ولهذا قال تعالى فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، أي فلما أتاها ورأى منظرا هائلا عظيما حيث انتهى إليها والنار تضطرم في شجرة خضراء، لا تزداد النار إلا ترقدا ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ومضرة. ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. قال ابن عباس وغيره لم تكن نارا وإنما كانت نورا يتوهج. وفي رواية عن ابن عباس نور رب العالمين، فوقف موسى متعجبا مما رأى فنودي أن بورك من في النار، قال ابن عباس تقدس، ومن حولها أي من الملائكة، قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود هو الطيالسي، حدثنا شعبة والمسعودي عن عمرو بن مرة سمع أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. زاد المسعودي وحجابه النور أو النار،
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة: أن بورك من في النار ومن حولها. وأصل الحديث مخرج في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرة، وقوله تعالى: وسبحان الله رب العالمين، أي الذي يفعل ما يشاء ولا يشبهه شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مصنوعاته، وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات، ولا يكتنفه الأرض والسماوات، بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات. وقوله تعالى: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أعلمه أن الذي يخاطبه ويناديه هو ربه الله العزيز الذي عز كل شيء وقهره وغلبه، الحكيم في أقواله وأفعاله. ثم أمره أن يلقي عصاه من يده ليظهر له دليلا واضحا على أنه الفاعل المختار القادر على كل شيء. فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة في غاية الكبر وسرعة الحركة مع ذلك. ولهذا قال تعالى: فلما رآها تهتز كأنها جان. والجان ضرب من الحيات، أسرعه حركة وأكثره اضطرابا. وفي الحديث: نهى عن قتل جنان البيوت. فلما عاين موسى ذلك ولى مدبرا ولم يعقب، أي لم يلتفت من شدة فرقه: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، أي لا تخف مما ترى، فإني أريد أن أصطفيك رسولا وأجعلك نبيا وجيها. وقوله تعالى: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، هذا استثناء منقطع وفيه بشارة عظيمة للبشر، وذلك أن من كان على عمل سيء ثم أقلع عنه ورجع وتاب وأناب فإن الله يتوب عليه، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، الآية. والآيات في هذا كثيرة جدا. وقوله تعالى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار، وصدق من جعل له معجزة، وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعه، فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان تتلألأ كالبرق الخاطف. وقوله تعالى في تسع آيات، أي هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن وأجعلهن برهانا لك إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وهذه هي الآيات التسع التي قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، كما تقدم تقرير ذلك هنالك. وقوله تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، أي بينة واضحة ظاهرة، قالوا هذا سحر مبين، وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا وانقلبوا صاغرين، وجحدوا بها أي في ظاهر أمرهم، واستيقنتها أنفسهم أي علموا في أنفسهم أنها حق من عند الله، ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها ظلما وعلوا، أي ظلما من أنفسهم سجية ملعونة، وعلوة أي استكبارا عن اتباع الحق. ولهذا قال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة أمرهم في إهلاك الله إياهم وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة. وفحل الخطاب يقول: احذروا أيها المكذبون لمحمد الجاحدون لما جاء به من ربه أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف وأعظم من موسى، وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى، بما آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله، وما سبقه من البشارات من الأنبياء به، وأخذ المواثيق له عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان عليهما السلام من النعم الجزيلة والمواهب الجليلة والصفات الجميلة، وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة والملك والتمكين التام في الدنيا والنبوة والرسالة في الدين. ولهذا قال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قال ابن أبي حاتم ذكر عن إبراهيم بن يحيى بن هشام أخبرني أبي عن جدي قال كتب عمر بن عبد العزيز إن الله لم ينعم على عبده نعمة فيحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمة، لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل. قال الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان عليهما السلام؟ وقوله تعالى وورث سليمان داود أي في الملك والنبوة، وليس المراد وراثة المال، إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود، فإنه قد كان لداود 100 امرأة، ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة، فإن الأنبياء لا تورث أموالهم كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك التام والتمكين العظيم حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير، وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضا، وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به ورسوله. ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان ابن داود كما قد يتفوه به كثير من الناس فهو قول بلا علم. ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة، إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم ويعرف ما تقول، وليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا.
وبهذا القدر من المدة الإضافية ينتهي التسجيل على تفسير سورة الشعراء لابن كثير. قرأها عليكم أحمد عزت.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.